أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أدنى تكميل نختم بكتاب الصيد والذباحة اللي هي فيما تقع عليه التذكية من الحيوانات. أي الحيوانات يمكن أن تذكى وأيها غير قابل للتذكية؟ طبعا التذكية أيها الأحبة أعم من أنه تؤكل لو ما تؤكل. يعني أني أذكي الشاة وآكل لحمها، وأذكي الأسد ولا آكل لحمه، صح؟ مسألة 668 قال: تقع التذكية على كل حيوان حل أكله ذاتا، يعني بذاته بغض النظر عن العوارض التي طرأت عليه تقع عليه التذكية. وإن حرم بالعارض، حتى لو صار حرام بسبب أحد العوارض كالجلال، الحيوان الجلال اللي أخذته في أول كتاب الطهارة، والموطوء من قبل الإنسان، الحيوان الذي يطأه الإنسان يحرم، لكن يقع عليه التذكية لو ما يقع؟ يقع. والحيوان هذا بحريا كان أم بريا، وحشيا كان أم أهليا، طيرا كان أم غيره، إذا نتحدث على الذي يحل أكله. وإن اختلفت في كيفية تذكيته، لأن بعض الحيوانات تذكى بالذبح، بعض الحيوانات تذكى بالنحر، بعض الحيوانات تذكى بالصيد، بعضها بالعقر، بعضها بإخراجها من الماء، بعضها بأخذه حيا مثل الجراد، وهكذا. مرت علينا 6 موارد يذكى بها هالمخلوقات أو هالحيوانات. وأثر التذكية، شنو اللي يفيد التذكية؟ طبعا كلامنا على الحيوان الذي حل أكله ذا. وأثر التذكية فيها، فوائد التذكية راح نكتب عليها: إن كانت ذات نفس سائلة، هاي فرق ألف، بيها 3 نقاط فرق ألف، ذات النفس السائلة بيها 3 فروع. أولا حلية أكل لحمها لو لم يحرم بالعارض، يجوز أكل الشاة والسمكة والبقر وغيره والإبل، بشرط أنه ما تعرضت إلى عارض من العوارض يمنع من أكلها، مثل صارت جلالة أو موطوءة أو غير شكل. الثاني وطهارتها لحما وجلدا، لحمها طاهر وجلدها هم طاهر. ثالثا وجواز بيعها بناء على عدم جواز بيع الميتة النجسة، كما هو الأحوط وجوبا عند سماحة السيد السستاني، والذي تقدم الإشارة إليه بالمسألة رقم 1 من الجزء الثاني. المسألة رقم 1 من الجزء الثاني قال: لا يجوز على الأحوط بيع ميتة الحيوان للنفس السائلة. فهسه الحيوان ذي النفس السائلة مأكول اللحم، إذا ذكيناه صار عندنا 3 نقاط نستعملها معاه: الأولى حلية أكله، 2 طهارة لحمه وجلده، 3 جواز بيعه. هذن 3 نقاط تحت فرق ألف الحيوان ذي النفس السائلة إذا ذكيناه. وإن لم تكن لها نفس سائلة، هذا فرق باء، مثل من كالسمك. السمك إذا ذكينا، طبعا تذكية السمك بإخراجه من الماء، فأثر التذكية فيها، أثر التذكية في السمك حلية لحمها فقط. ليش قال حلية لحمها فقط؟ ذيكي 3 نقاط ذات النفس السائلة، هاي النفس غير السائلة نقطة واحدة بس حلية أكلها، زين وطهرت لحمها؟ قال هو اصلا طاهر، طاهر سواء ذكيته او ما ذكيته هو طاهر. وجواز بيعها؟ يجوز بيع الحيوانات النافقه من ذوات النفس غير السائله هم يجوز. قال لان ميتتها طاهره فيجوز استعمالها فيما تعتبر فيه الطهاره. يصير كما يجوز بيعها، هاي ايضا يجوز لجواز بيع الميتة الطاهرة على الأقوى، وهذا تقدم الإشارة إليه أيها الأعزاء. المسألة رقم 3 بالجزء الثاني صفحة 6. إذن إذا كان الحيوان له نفس سائلة اتلف فوائد بيها، بينما إذا كان الحيوان ليست له نفس سائلة مثل الأسماك فما بي فائدة، التذكية لها فائدة واحدة اللي هي حلية أكلها فقط، بس هاي يصير حلال نأكله. وهذا فرق أيها الأعزاء، فرق فارق. يا ريت الأخوة الأخوات طلبة العلم الأفاضل إنه يرقمون فرع ألف وباء يفرزوهم، والأولى ينطوها 3 نقاط والثانية ما ينطوها غير نقطة واحدة. زين ننتقل للمسألة 869. غير المأكول من الحيوان، هسه المسألة 868 كنا نتحدث عن الحيوان الذي يحل أكله. هسه نجي على غير المأكول. زين طبعا المأكول أمثلته كثيرة، الأنعام الثلاثة البقر والإبل، البقر والإبل والغنم، هذا كله يجوز. ومو بس ذني، حتى البريات مثل الغزال، مثل الزرافة، مثل الحصان، الفرس، الحمار، غيره، هذا كله يدخل أعزائي تحت مأكول اللحم وإن كان مكروه. سواء واحد لين راح يقول لي عاد الحمار شلون يجوز أكله؟ طبعا الحمار اللي يكره أكله هو الحمار الأهلية، أما الحمار الوحشي يجوز أكله بلا كراهة. الحمار الوحشي هذا المخطط أبيض وأسود هذا مو مكروه أكله، يجوز حالة حال البقر والغنم وهكذا. طبعا ونضيف لها الطيور، الدجاج، ونضيف لها الأسماك، وهذا كله كان بالمسألة ناقشناه بالمسألة 668 قسمناها قسمين. مسألة 869 راح نتحدث بيها عن الحيوان غير مأكول اللحم، وبالتالي ما دام هناك قسمنا الحيوان المأكول اللحم إلى قسمين، ذات نفس سائلة وليس له نفس سائلة، هنا أنا أيضا الحيوان غير مأكول اللحم راح نقسمه قسمين، له نفس سائلة لو ليس له نفس سائلة. زين قال غير المأكول من الحيوان إن لم تكن له نفس سائلة، أجبد بيمن هم منطوها فرع ألف وباء، إن لم تكن له نفس سائلة، بعكس ذاك التقسيم، ذاك بدأ بالنفس السائلة، هذا بدأ بالنفس الذي غير سائلة. إن لم تكن له نفس سائلة كالحية فهل تقع عليها التذكية؟ الجواب لم تقع عليها التذكية. ليش ما تقع على الحية التذكية؟ طبعا الحية مثال، أي حيوان غير مأكول اللحم وليس له نفس سائلة، أبو بريص مثلا، إذا لا أثر للتذكية بالنسبة إليه، لا من حيث الطهارة كونها طاهرة، الحية طاهرة حتى ميتتها طاهرة، وجواز البيع يجوز بيعها لأنه مو مما لا تؤكل لحمه، وجواز البيع، ولا من حيث الحلية. ليش؟ لأنه إحنا هي مو حلال، هي محرمة، ما يصير تنكال، لأنه طاهر في نفسه لحم وجلد الحية وسائر الزواحف وسائر الحيوانات غير مأكولة اللحم ممن ليس لها نفس سائلة، طاهرة في نفسها ويحرم أكلها على كل حال، سواء ذكيتها ما ذكيتها هي طاهرة، ذكيتها ما ذكيتها حرام أكلها، ذكيتها ما ذكيتها يجوز بيعها إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها. هاي القيود أخذناها بالجزء الثاني أعزائي، هنا أنا بس إشارة إليها، تمام؟ أما إذا لم تكن لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء بعد ما يجوز بيعها. زين، هسه هذا خلصنا من فرع ألف اللي هو الحيوانات غير مأكولة اللحم، فرع ألف ليست لها نفس سائلة. فرع باء، طبعا التمساح هم داخل بهاي القضية وهكذا. فرع باء، وأما إذا كانت ذات نفس سائلة، وإذا إلها نفس سائلة لكن هي ما يجوز أكلها، تخيلوا مثل الأسد والنمر ووحيد القرن والفيل، فما كان نجس العين كالكلب والخنزير فهذا أيضا لا يقبل التذكية أطلاقا، لأنه الكلب إذا ذكيته لا يجوز أكله ولا يطهر بتذكيته ولا يجوز بيعه، ونجس نجس العين، وهذا تقدم الإشارة إليه بالمسألة الأولى من المنهاج الجزء الثاني. هو والخنزير نفس الكلام، هذا أولا. اثنين، وكذا الحشرات مطلقا على الأظهر، الحشرات مطلقا على الأظهر غير قابلة للتذكير. زين، شنو تعريف الحشرات؟ تعريف الحشرات وهي الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب والفأر وابن عرس، فإنها إذا ذبحت مثلا لم يحكم بطهارة لحومها وجلودها، بل تكون ميتتها نجسة. وهذا طبعا خلاف بين السيد السستاني والسيد الخوئي في ذلك. فإذا الحشرة، احنا عبالنا الحشرة في مصطلحنا، في ما هو مستقر في ذهننا، الحشرة أيها الأحباء شنو هاي؟ الحشرة قال اللي كنا نتصورها أنه الخنفسانة والدود والنمل والسلابيح والذبان والزنبور والفراش، هاي نسميها حشرات. لا، أتبين أوسع من هذا الأمر. الحشرة بالمصطلح الفقهي هي التي تحشر نفسها في التراب وتولد بالتراب وتتكاثر بالتراب. فالأرنب من ضمن الحشرات، مع أنه ما مستقر في ذهنكم، لا مو هذا الأمر، هذا تعريف الحشرات، هي الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب. الضب أعزائي هذا مثل أبو بريص، يأكلوا الأخوة بالمملكة العربية السعودية من أهل السنة، والبوادي يأكلوا ويصفون فيه علاج ويستذوقوا طعمه وسعر غالي، طبعا مو بس بالمملكة، يعني سعر الغالب في الخليج العربي كانوا يأكلوا، والآن الشيعة لا يأكلونه لكن أهل السنة يأكلون. هذا يسموه الضب أعزائي، بالضبط أبو بريص من الزواحف لكن بري صير كبير، لعله احنا نسميه بالعراق شنو اسمه بالله، أرول يسموه، لا مو حي ام سليمان، اعتقد أرول اسمه في بعض المناطق، لانه المناطق هم من منطقة لمنطقة تختلف. اذا سامعين بمصطلحة أرول، والفأر، خب الفأر كلكم تسامعين بيه وتعرفوه شايفيه، وابن عرس. ابن عرس يسموه في بعض المناطق بيز ابو العرس، لا هو جريذي ولا هو سنجاب، هذا دائما يعيش على ضفاف الانهار، يعيش على ضفاف الانهار. فإنها إذا ذبحت هذه الحشرات مثلا لم يحكم بطهارة لحومها بل تكون نجسة، ولم يحكم بطهارة جلودها وهكذا. زين، هذا بالنسبة للنجس العين. إذن هسه عندنا الحشرات ونجس العين، ذن اثنينهن ذني ما يطهرين أعزائي بالتذكية، ما إلهن تذكية حتى لو ذبحتهن على القبلة وسميت عليهن ألف مرة، ذني ما يطهرين. وأما غير نجس العين وغير الحشرات، هاي نقطة رقم ثلاثة. نقطة رقم ثلاثة حيوان غير مأكول اللحم، غير مأكول اللحم، هذا له نفس سائلة. فهذا الحيوان غير مأكول اللحم وله نفس سائلة ثلاث أقسام، اثنين بيهن ما يتذكن، اللي هي نجس العين والحشرات، والثالثة لا، الثالثة يتذكى وإن كان إنه باقي ما يؤكل. وأما غير نجس العين وغير الحشرات، خلنا نفترض الأسد والنمر والفهد فتقع عليها التذكية، سواء السباع وتعريف السباع وهي ما تفترس الحيوان وتأكل لحمه، هذا تعريف السبع، كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن آوى والصقر والبازي والباشق وغيرها، هاي كلها يسموها سباع. هم أكو مصطلح في ذهننا كنا نتصور السبع بس الأسد والذيب، لا، السبع كل حيوان مفترس، كل حيوان يفترس. إذا القطة تفترس الفأرة تسموها تدخل بالسباع، لو ما تدخل أعزائي تدخل بالسباع، سواء كانت من المفترسات أم من الأليفات ما لها علاقة. وغيرها حتى القرد والفيل والدب، ليش قال حتى عطفها بحتى القرد والفيل والدب؟ لأن القرد والفيل والدب أعزائي هاي الحيوانات ممسوخة، سيجيكم بالشرايع. كالقرد والفيل والدب على الأظهر، على الأظهر بالنسخة مالتكم يعني الجديدة أنا أستبعد هم يكون موجود، لأن أنا أستعمل النسخة القديمة، وهاي من يقول على الأظهر يعني خلافا لبعض الفقهاء. بعض الفقهاء قالوا القرد والفيل والدب هذا لا يذكى، لا يذكى، لأن حيوانات ممسوخة بالأصل، وهتجيكم بالشرايع باللمعة في مراحل علمية متقدمة. فإذا نرجع إلى الحيوانات التي لا يؤكل لحمها وهي من ذوات النفس السائلة، فهل يجوز تذكيتها؟ نعم. زين، شنو فوائد التذكية؟ قال فتطهر لحومها وجلودها، الصير طاهر لحمها، ذا دستة ما أغسل إيدي، وجلدها نفس الشكل أقدر أستعمله، ويحل الانتفاع بها فيما تعتبر فيه الطهارة، طبعا عدا الأكل، بس الأكل ما يصير. شلون يعني لعد بشنو أستعمله؟ قال بأن تجعل مثلا جلد مالها وعاء للمشروبات والمأكولات، إذا خليت الجلد مالها وعاء لللبن مثلا أو العسل أو كذا، وأنا مذكي هذا الجلد مع الأسد أو النمر أو الفهد أو غيره. يصير لو ما يصير يصير. بمصطلح أهل قبل أكو فد مصطلح يسموه الجلد اللي يستعملوه ليخضون به اللبن يسموه شكوة، بعض المناطق يسموه شكوة. شفته آني خصوصا مال الماعز، يعني مال الماعز ومال البقر هم شفته يخلون به قبل الروب أو الروبة ويخضوها وتطلع يطلع لبن وزبد. هسه بعدين صارت من الأواني فافون، وبعدين استعاضوا حتى جت بها مع طور صار محرك صغير هو اللي يحرك هذا الرائب وتتحول إلى لبن. قال ويحل الانتفاع بها فيما تعتبر فيه الطهارة بأن تجعل وعاء للمشروبات أو المأكولات، حتى مع وجود الرطوبة المصرية ما بيها مشكلة، كأن تجعل قربة ماء مثلا تسويها قربة مع الماء، أو عكة سمن وعاء مال سمن مال دهن، أو دبة دهن ونحوها. يصير جلود الأسد والنمر والفهد أسويه يصير صحيح إحنا ما نأكله بس هو طاهر، وإن لم تدبغ على الأقوى. بعض الفقهاء قالوا لازم تدبغ، هاي كلمة على الأقوى أستبعد أنه موجودة بالنسخ الحديثة لأن هاي مورد خلاف. وإن لم تدبغ على الأقوى، بعض الفقهاء اشترطوا وجوب الدبغ وبعضهم قالوا استحبابا، والسيد يقول وإن كان الأحوط استحبابا أن لا تستعمل في ذلك ما لم تدبغ. الأحوط استحبابا أنه هاي الجلود مع الحيوانات المذكات إذا ما دبغناها يصير واحد يخلي بها سوائل، لكن الأحوط استحبابا أنه ندبغها يا الله نخلي بها سوائل. والدبغ تعرفون الدباغة، الدباغة إلها موارد من ضمنها أنه يخلون ملح بحيث يصير الجلد شون البلاستيك بيها من نسبة من المطاطية وغيرها. بالنتيجة مسألة 780، طبعا أنا كنت من الأول أنصح الأخوة الأخوات من يستمع هذه المحاضرات طلبة العلم الأفاضل إنه يستعمل الرسالة العملية النسخة اللي عندي اللي هي القديمة حتى يعرف موارد القوة وموارد الاستظهارات وغيرها اللي رفعها سماحة السيد مؤخرا في رسالته العملية، باعتبار أنه المكلفين ما يبتلون بمثل هاي القضايا، بس طلبة العلم ضروري يعرفون. يعني هسه من قام يقول الفقيه الأظهر والأقوى والأصح، أنت راح تعرف يا طالب العلم أن هذه المسألة مسألة خلافية، أما إذا هيك اعطاك إياها مسلمة أنت ما تدري هاي بيها خلاف لو ما بيها خلاف. هم إذا بيها خلاف تقدر تروح تبحث عن من يخالف عنها. المهم نروح إلى مسألة 770 ونختم بها إن شاء الله. تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرم أكله اللي هي سواء كانت مفترسة أو غير مفترسة. المفترسة طاكم أمثلة عليه وعرف لكم إياها، هي ما تفترس الحيوانات وتأكل اللحم كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابنه وغيرها، حيوانات أخرى هاي تعيش عن نباتات والأدغال والحشرات وغيره، فهاي أعزائي قابلة للتذكية. تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرم أكله سواء كان مفترس أو غير مفترس يكون بالذبح مع الشروط المعتبرة. 8 شروط تقدم الكلام بيها، عندنا 8 شروط حتى تحل الذبيحة، نفس الكلام هنا 8 المعتبرة في ذبح الحيوان المحلل. وكذا بالاصطياد، إذا نروح للاصطياد بالسلاح في خصوص الممتنع منها الحيوانات الممتنعة خصوصا المفترسات وغيرها البرية نصيدها بالسلاح، حالها حال المحلل كالمحلل. المحلل مثل من؟ مثل الغزال وبقر الوحش وحمار الوحش وغيرها. إذن كل هنذن لازم ينذن، اللي تحت إيدك لازم تذبحه، واللي مو تحت إيدك وتريد تصيده إذن طبق عليه شروط الصيد. هاي بالنسبة للحيوانات شلون تذكيها. إذن هاي فائدة التذكية أيها الأعزاء. وفي تذكيتها بالاصطياد بالكلب المعلم مورد إشكال كما تقدم في المسألة 806. بمسألة 806 ذكرنا أنه مورد إشكال، وأعتقد يوم اللي كنا بمسألة 806 حولناكم على هاي المسألة على 870، إنه قلنا لكم كما سيأتي الإشارة إليها. بعد أنت راجع أيها اللبيب. بلي، مسألة 871. إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية، وجدت لحم خروف مثلا أو لحم بقر أو غيرها من الحيوانات، إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو وجد جلده مثلا ولم يعلم أنه مذكى أم أنه غير مذكى، ما أدري هذا لحم خروف بس ما أدري هذا مذبوح على الطريقة الشرعية ولا لا، بين قوسين خلونا هذا الحكم يبني على عدم تذكيته، يبني على عدم تذكيته. ليش؟ لأصالة عدم التذكية. التذكية أمر حادث الأصل عدمه. نعم إذا كانت هناك أمارة تدل على أن هذا اللحم مذكى بذيك الساعة احنا نمشي على الأمارة، يعني ما نريد هم إلا علم وقطع ويقين، نمشي عليه. عندنا تفصيل بالحقيقة على هاي المسألة وهي هم بها فروع، أفضل أنه نأجل هاي المسألة وما تبقى من كتاب الصيد والذباحة إلى درس آخر، نكتفي بهذا المقدار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.